إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في شرح كتاب الوصايا، وعرفنا أن الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أن الإنسان يأمر بتصرفات معينة تحصل بعد موته، الأمر يكون في حياته الأشياء يعني تحصل بعد مماته. الوصية قد تكون الوصية يعني بالمال، أو وصية بأشياء أخرى غير المال. فالوصية كان يعني من هدي الأنبياء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، الوصية بتقوى الله تعالى وعبادته كما قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، إلى آخر الآية الكريمة. وكذلك ذكرنا في الدرس الماضي يعني نماذج من وصايا الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كانوا يوصون بتقوى الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله، وكانوا يذكرون في وصاياهم الآية الكريمة: أطيعوا الله ورسوله، يأمرون يعني بطاعة الله تعالى ورسوله، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يوصون بالآية الكريمة: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكان هذا من وصايا الصحابة رضي الله عنهم، يوصون بالآية الكريمة. فإذا الوصايا منها أشياء تتعلق بغير المال، ومن الوصايا كذلك أيضا يعني أن يوصي الإنسان بدفنه على الطريقة الشرعية، ويعني يوصي باجتناب البدع في والمنكرات والمحرمات وكذا. فهذه أيضا من الوصايا. والأصل في المواريث، الأصل في المواريث أنها تقسم بالطريقة الإسلامية عندما يكون الإنسان في بلد إسلامي، يعني فلا يحتاج إلى أن يوفي بتوزيع شركتها على الطريقة الإسلامية، يعني لأن العادة يعني في الغالب أن هذا الأمر يعني هو الذي يتم، إلا طبعا إذا كان يخشى يعني أن يأكل بعض الورثة حق بعض أو كذا، فيوفيهم بتوزيع ميراثها على الطريقة الشرعية. لكن في هذه البلاد يعني كما نبهنا في الدرس الماضي، يعني المقيمون هنا في أمريكا وفي البلاد الغربية يعني بصفة عامة، أمر الوصية هنا يعني أمر في غاية الأهمية، لأن يعني الإنسان هنا إذا لم يوفي بتوزيع تركته على الطريقة الشرعية فإن القوانين هنا تجعلهم يوزعون التركة بطريقة يعني تخالف الإسلام وتخالف شرع الله تعالى، بما يكون فيه مظالم لبعض الورثة، مظالم لبعض الورثة، فالإنسان يكون قد شارك فيها بكونه لم يوفي بتوزيع تركته على الطريقة الشرعية. فينبغي أن يكتب الإنسان يعني وصية يعني يكتب فيها أنه إذا مات يعني توزع تركته على الطريقة الإسلامية إذا كان عنده يعني شيء يوفي فيه. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يعني مبتلا يعني يكون له أقارب كفار أو كذا ويخشى أن يرسموه على غير الطريقة الإسلامية، فعليه أن يوفي بهذا، ويوفي كذلك بأن أولاده إذا توفي يعني يكونون عند أسرة مسلمة أو كذا، لأن القانون هنا في أمريكا من الإنسان إذا مات هو وزوجته لا قدر الله، فالأولاد خلاص يقولون إلى الحكومة وإلى القاضي، يعني يحكم القاضي مصير الأولاد ويحدد القاضي الأسرة التي يذهب إليها الأولاد. وهناك حالات يعني بلغت بها يعني وسمعت بها وكذا، رجل توفي هو وزوجته في حادث سيارة، قدر الله تعالى هذا، هذا أمر يعني نسأل الله أن يعني يعافينا لنا جميعا. لكن يمكن أن يحصل لأي واحد من توفي الرجل وزوجته في حادث سيارة، فالأولاد حكم القاضي بأن يكونوا عند أسرة نصرانية وأولاده مسلمون، وحاول المسلمون يعني بشتى الطرق، وكانت هذه حادثة في فرجينيا تقريبا، وحاول يعني المسلمون هناك بشتى الطرق ورفعوا قضايا ومحامين وكذا حتى يكون الأولاد عند أسرة مسلمة، ويذهب بالأولاد إلى أقاربهم المسلمين في بلادهم أو كذا، ولم يفلحوا. إن القانون كذا يحكم الأولاد الكوفي هو زوجته، خلاص إذا القاضي هو الذي يحدد الأسرة التي يذهب إليها الأولاد وكذا. لكن يعني كان يعني قال لهم المحامون والقاضي كذا إن لو كان عنده وصية، لو كان كاتب وصية إن أولاده من بعده يذهبون إلى أسرة مسلمة أو يذهبون إلى قريبهم فلان الفلاني لعمل بهذه الوصية، لكن نظرا لأنه لم يكتب أي وصية عن مصير الأولاد ولا أمهم كتبت وصية عن مصير الأولاد، فخلص الأولاد يتحكم فيهم بهذه الطريقة وهكذا. ومسألة الوصية أيضا من ناحية يعني الوصية يعني في غاية التيسير هنا، يعني كل ما في الأمر أنك تكتب ورقة، أي ورقة عادية يعني تكتبها وتوقعها أمام نوتري بابليك، هذا توقعها أمام نوتري بابليك وخلص، هذا كل يعني ما في الأمر، لا يحتاج لا يكلف الإنسان حتى يعني ولا مجانا يعني مجانا، ولا يحتاج إلى دقائق معدودة، يعني تكتب ورقة وتوقعها أمام نوتري بابليك، وحبذا تكون أكثر من نسخة، وتجعل يعني مثلا نسخة عندك ونسخة عند بعض أصدقائك أو كذا، بحيث يعني عند الحاجة إليها أو كذا تخرج هذه الورقة وعليها توقيعك أمام نوتري بابليك يشهد أن التوقيع كان أمامه في تاريخ كذا وكذا. وهذه معترف بها عند المحاكم ويعمل بها خاصة يعني بأمر الميراث وكذا وأمر مآل الأولاد، وكذلك أيضا مسألة الدفن، يعني رجل يعني مات في مدينتنا رجل مسلم وزوجته نصرانية، فلما مات زوجته النصرانية دفنته في مقابر النصارى وضعته في صندوق ومنعت المسلمين أن يغسلوه أو يغسلوه أو يغسلوه، المسلمون أيضا حاولوا وجابوا محامي ورفعوا شكوى وكذا، والقاضي قال الرجل لم يترك وصية أنه يعني يدفن بطريقة معينة أو يغسل بطريقة معينة، فما دام لم يترك وصية بهذا فخلص إذا زوجته هي التي تقرر طريقة دفنه بمعرفتها وهكذا. هذا يعني نظامهم. وبينا أن حكم الوصية حكم الوصية طبعا منها وصية بغير المال كما ذكرنا، هناك وصية بالمال هي التبرع بالمال بعد الموت، وصية بالمال هي التبرع بالمال بعد الموت، الإنسان يتبرع أنه يتبرع بأنه يعني إذا توفي سيكون مثلا جزء من ماله لصديقه الفلاني أو لقريبه الفلاني من أقاربه يعني الذين لا يرثون، أو لجهة خيرية أو كذا، فهذا أيضا يعني نوع من الوصايا وهو الوصية بالمال. نعم أنا صراحة أتكلم إن شاء الله هذا أنا بينا يعني في الدرس الماضي. طبعا حد الأقصى الوصية هو الثلث، الوصية لا تكون إلا بالثلث وتكون لغير الورثة، يعني شرط الوصية أن تكون في حدود الثلث وأن تكون لغير الورثة، طبعا إلا إذا كان الإنسان ليس له ورثة يعني أو قرابته كفار مثلا، ليس له قريب مسلم يرثه أو كذا، فهذه حالة معه يعني حق يعني في أن يوصي بأكثر من الثلث، يمكن يوصي بماله كله لمشروع إسلامي أو لجمعية إسلامية أو إلى يمكن أن يوفي لأقاربه الكفار إذا شاء مثلا بشيء من ماله وكذا. فإذا الوصية كما ذكرنا تكون في حدود الثلث وتكون لغير الورثة. طيب بالنسبة لحكم الوصية يعني بينا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. في هذا الحديث أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ليس له أن يبيت ليلتين إلا والوصية مكتوبة. وهذا يعني في من له شيء يوصي فيه. وقال العلماء يعني أن الوصية تجب إذا كان على الإنسان حقوق، وهذه الحقوق يعني ليس عليها إثباتات، يعني لا يستطيع أصحابها أن يثبتوها، لا معهم شهود ولا معهم رهن ولا معهم مثلا شيء يعني من طرق إثبات الحقوق. والإنسان مثلا أهله يعني غير مؤتمنين في هذا، وإذا جاءهم أصحاب الحقوق يعني لم يؤدوا إليه حقوقهم، يعني لم يعلم أهله أن عليه ديونا، أو أعلمهم وأهله غير مؤتمنين أو كذا. ففي هذه الحالة يعني يجب عليه أن يكتب وصية بما عليه من الديون وما عليه من الحقوق، حتى لا تضيع الحقوق وحتى تؤدى الحقوق إلى أصحابه. وتكلمنا أيضا في الدرس الماضي عن مسألة يعني مقدار الوصية. عرفنا أن الحد الأقصى الذي يسمح به هو حدود ثلث المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، ولكن الأفضل أن الإنسان لا يصل إلى الثلث، يعني أنها تكون بأقل من الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث الثلث والثلث كثير، وجمهور الفقهاء يعني على أن الأفضل أن تكون الوصية في حدود الخمس، من باب الأفضل الوصية لا تزيد عن الخمس، وأن الوصية يعني لا تستحب إلا لمن ترك مالا كثيرا، أما من ترك مالا قليلا فالمستحب في حقه ألا يوفي، ألا يوفي وصية بالمال اللي هي التبرع، يعني يوفي يعني ما عليه من حقوق ويوفي بتقوى الله وكذا، لكن الوصية معنى التبرعات بالمال بعد موته، إذا كان ماله قليلا فالمستحب في حقه ألا يوفي يعني لأحد، يترك المال لورثته، إنك إن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون منه، فهذا الأفضل. أما إذا كان قد ترك مالا كثيرا فالأفضل أنه إذا أراد أن يوفي يستحب أن لا يزيد على الخمس، لأنه المأثور عن جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين تتابعوا على الخمس، يعني كانوا يوفون في حدود الخمس فقط ولا يزيدون على الخمس. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. الوصية يعني عرفناها، التدبير معنى التدبير يعني أن يقول لعبد من عبيده: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. هذا العبد يسمى المدبر، المدبر. فالتدبير هذا يعني نوع من الوصية، كأنه يوصي بإعتاق عبده هذا إذا مات، يعني هذا العبد يظل مملوكا، يظل مملوكا لسيده مدة حياته، وبمجرد أن يموت يصبح هذا العبد حرا. العبد هذا مال من ضمن ممتلكات الإنسان، فإذا أوصى يعني إذا دبره يعني كأنه أوصى يعني بنوع من التبرعات، وهو أنه تبرع بهذا العبد بأن وهبه الحرية، فهذا هو التدبير. فالتدبير أيضا يعتبر نوع من الوصية، لابد أن يكون في حدود الثلث، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن رجلا كان له يعني ستة من العبيد ودبرهم أو أعتقهم عن جبر، يعني قال: إذا مت فأنتم أحرار، ولم يكن له مال غيرهم. فلما توفي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، أجرى بينهم قرعة وأعتق اثنين واسترق أربعة، لم يعتق النبي صلى الله عليه وسلم ستة، رغم أن الرجل أوصى أن يكونوا معتقين، لكن هذه وصية يعني غير صحيحة لأنها بزيادة عن الثلث، وورثته لهم حق في هذا المال، أو العبيد يباعون بالمال وانتفع بقيمتهم ورثته ورثة المتوفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم وأعتق اثنين واسترق أربعة، والقرعة هنا وسيلة يعني حتى لا يكون هناك يعني ظلم يعني في اختيار واحد دون عن الباقين بدون يعني سبب وكذا، حتى لا يكون في أسرتهم شيء، فتجرى قرعة والذي يخرج نصيبه في حدود الثلث وتكون والباقي يسترق. فقال: تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، يعني هناك ناس تصح هبتهم وآخرون لا تصح هبتهم. الذين لا تصح هبتهم فالمحذور عليه، إنسان مثلا عليه ديون، إنسان عليه ديون كثيرة يعني ماله لا يفي بها وكذا، والغرماء طلبوا من القاضي أن يحجر عليه يمنعهم من التصرف في ماله حتى يعني يضمنوا حقوقهم، فهذا القاضي يحجر عليه يمنعهم من التصرف في ماله، ويعني يترك له القاضي يعني ضروريات من ماله وما يحتاج إليه وكذا، ويبيع الباقي ويسدد منه الديون التي عليه وهكذا. مر بنا يعني الكلام بالتفصيل عن موضوع الحج هذا قبل هذا. فالمقصود ان المحجور عليه لا تصح هبته، فبالتالي لا تصح وصيته. الواحد محجور عليه بعد ما القاضي حجر عليه منع التصرف بماله، فيجي يوفي الصدقة اذا مشت فمالي هذا توصل في مالي الصدقة لله تعالى، لا تصح وصيته، انه محجور عليه لا تصح هبته فبالتالي لا تصح وصيته. فتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل. هنا بالإضافة إلى من تصح هبته، هناك أناس لا تصح هبتهم ولكن تصح وصيتهم مثل الصبي العاقل، فهذا يعني لا تصح هبته الكبيرة ولكن تصح وصيته. طيب ما هو سن الوصي العاقل؟ عند الحنابلة يعني من فوق 10 سنين، من فوق 10 سنين تصح وصيته، ومن دون 7 سنين لا تصح وصيته، وما بين 7 و10 هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا الصبي إذا بلغ 10 سنين وأوصى كان عنده مال مثلا ورثه عن أبيه أو كذا، وحتى إذا لم يكن يملك مالا في ذلك الوقت وأوصى على أساس أنه إذا ملك مالا فيما بعد تنفذ يعني الوصية، فالصبي إذا بلغ 10 سنين تصح وصيته، وإذا بلغ 7 سنين ما بين 7 و10 في اختلاف، وأقل من 7 لا تصح وصيته. وورد في هذا يعني أثر رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن عمرو بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، من غسان يعني قبيلة من العرب كانوا يسكنون يعني أكثرهم بالشام، إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ورثته بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم. فقال عمر رضي الله عنه فليوصي لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر حسن. قال عمرو فبعت ذلك المال 30,000. فهذا الأثر يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب في كتابه إرواء الغليل. فهذا أثر صحيح فيه أن عمر رضي الله عنه أجاز وصية الصبي، صبي يعني لم يحتلم وأوصى وأجاز عمر رضي الله عنه وصيته. وكان هذا الغلام ابن 10 أو 12 سنة، ولهذا يعني من الفقهاء أيضا من قال بأن الحد الأدنى للصبي الذي تصح وصيته يعني 12 سنة، لأن هذا الغلام كان إما ابن 10 وإما ابن 12 سنة. ومن تعليل يعني تصحيح وصية الصبي أنه محض نفع للصبي فتصح منه، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا. يعني الصبي يمنع من الهبات والتبرعات لمصلحته لأنه لا يعقل ولا يدري مصلحته، ممكن يعني يخدع وكذا ويبدد ماله بالهبات والتبرعات وكذا، ف هي مثلا لمال الصبي وكذا يمنع من هذا حتى يعقل، وبعد ذلك إذا عقل يسمح له أن يتصرف في ماله لأنه يعلم مصلحته، لكن هو صبي صغير يمنع من الهبات لكن لا يمنع من الوصية. لماذا؟ لأن الوصية تختلف عن الهبة، فالوصية الصدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه، لأن الوصية لن تنفذ إلا بعد وفاته، فهو سيستفيد بماله مدة حياته، ثم بعد وفاته إذا تبقى مال يعني تؤدى منه الوصية فائدة، وإذا لم يتبقى مال خلاص تسقط الوصية. بخلاف الهبة، فالهبة يعني تفوت من ماله ما هو محتاج إليه، الهبة تفوت من ماله ما هو محتاج إليه، لكن الوصية لم تفوت عليه شيء يحتاج إليه، لأنه لا يحتاج إلا إلى يعني إذا مات لم يحتاج إلا إلى الثواب، الوصية هذه فيها ثواب وفيها أجر. قال وتصح من المحجور عليه للسفه، أيضا نوع ثاني من الممنوع من الهبة وتصح منه الوصية، وهو المحجور عليه للسفه. الحجر أنواع، فهناك حجر لمصلحة الإنسان وهناك حجر لمصلحة غيره، الحجر اللي هو المنع من التصرف في المال، فهناك ناس يعني يحجر عليهم بأمر من القاضي يعني يمنعهم من التصرف في مالهم لمصلحتهم، يعني يصان لهم مالهم ويحفظ لهم ويتولى غيرهم الإنفاق عليهم من مالهم لمصلحتهم، فمن هؤلاء السفيه. السفيه غير المجنون، السفيه يعني السفه ضعف في العقل، ضعف في العقل لكن لا يصل به إلى حد الجنون. يعرف السفه من أشياء يعني منها اشتراء الإيه الشيء الحقير بالمبلغ النفيس أو بالمال النفيس، يعني إنسان سفيه يبدد ماله يعني وكذا، يروح يعني يشتري شيء مثلا تافه ويدفع فيه يعني مبالغ ضخمة وكذا، فإذا يعني علم من إنسان هذا أنه يبدد أمواله وكذا فهو سفيه، يعني وعلم أنه فيه ضعف في العقل وكذا ولا يدرك مصلحته، وحتى لو كان يعني لا يصل إلى حد الجنون، فأيضا هذا إيه يحجر عليه صيانة لماله ويتولى غيره يعني ممن يعني يحددهم القاضي يتولون الإنفاق عليه من ماله. فالمحجور عليه للسفة يعني لا تصح هبته، الهبة اللي هي المنجزة في حياته هذه لا تصح، ولكن الوصية تصح، لأنه بمنزلة الصبي العاقل. وفي الوصية يعني فيها قولان للعلماء، هما وجهان في مذهب الإمام أحمد وغيره في مسألة وصية المحجور عليه للسفة، الذي رجحه المؤلف هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله أن المحجور عليه للسفة تصح وصيته. وحجة الذين قالوا تصح وصيته قالوا لأنه ليس في وصيته إضاعة، ليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل له، إنه إذا عاش فالمال له، الوصية لن يخرج شيء من ماله في حياته، صار ما هو على قيد الحياة ماله سينتفع به ويستفيد، وإذا توفي لم يكن محتاجا إلا إلى الثواب، الوصية يحصل له بها الثواب. طيب ما عدا ذلك يعني من المحجور عليه مثلا لأجل الديون أو المحجور عليه للجنون أو كذا، هؤلاء لا تصح لا هبتهم ولا وصيتهم. بعد ذلك قال ولكل من تصح الهبة له، يعني تصح الوصية لكل من تصح الهبة له. من الذين تصح الهبة لهم؟ الهبة تصح للمسلم وللذمي وللمرتد وللحربي، كل هؤلاء يمكن للإنسان أن يهبهم يعني أن يعطيهم مالا على سبيل الهبة، يعني على سبيل الهدية والتبرع، يمكن للإنسان أن يهب يعني كافرا حربيا أو كافرا ذميا، لأن الكفار يعني أنواع، منهم الذمي اللي هو الذي يعني يعيش في بلاد المسلمين ويدفع جزية لحاكم المسلمين، ومنهم المعاهد بينه وبين المسلمين معاهدة يعني لا يعتدي على المسلمين ولا يعتدي المسلمين عليه، ومنهم المحارب للمسلمين، وكل هؤلاء تصح الهبة لهم. لكن طبعا هناك يعني ضوابط في الهبة للمحارب وكذا، لا يعطيه يعني ما يستعين به على قتال المسلمين أو إيذاء المسلمين وكذا، لكن يمكن أن يهبه يعني ما لا يستعين به على قتال المسلمين أو كذا. فكل من تصح الهبة له تصح الوصية له، تصح الوصية له، يمكن أن يوفي. وثبت يعني أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي، أوصت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها لأخ لها يهودي، صفية رضي الله عنها يعني أبوها حيي بن أخطب كان زعيم اليهود ويعني هلك كافرا اللي هو حيي بن أخطر، وكان لها أخ يهودي بقي على يهوديته ولم يسلم، وأوصت له التحية أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن يجوز للإنسان أن يوفي لأقاربه من غير المسلمين، هذا يعني يصل عنه كثير من المسلمين أحيانا، يعني مسلم وأقاربه كفار وكذا، يكون مثل رجل أسلم شرح الله صدره الإسلام وله أبناء بقوا على الكفر وكذا، ويسأل يعني هؤلاء الأبناء شرعا يحرمون من الميراث، لكن يمكن أن يوفي لهم ببعض ماله في حدود الثلث. قال: وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. قال: وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. يعني الإنسان لو أوصى لحمل بجنين، يعني لا يزال جنينا في بطن أمه، فتصح الوصية للحمل، رغم الحمل يعني ليس لم يخرج يعني ولم ليس موجودا يعني على يعني خارج يعني خارج رحم أمه، ومع ذلك تصح الوصية له، لكن بشرط أن نعلم أنه كان موجودا وقت أن أوصى، يعني لا يوصي الحمل لسه يعني سوف تحمل به المرأة، لا يعني يوصي الحمل يكون موجودا في وقت يعني قبول الوصية أو صحة الوصية، وقت وفاة الموصي، يعني يبدأ ننظر شوف وقت وفاة الموصي هل كان الحمل موجودا فعلا في وقت وفاة الموصي أم لا. إذا كان الحمل موجودا وقت وفاة الموصي فإذا الوصية صحيحة، وإذا ولد هذا الحمل نعطيه الوصية التي أوصي بها له. وأما إذا لم يكن موجودا، إذا لم يكن الحمل موجودا وقت الوصية، خلاص إذا يعني المرأة حملت بعد أن توفي الموصي، فخلاص هذا الحمل لا يستحق الوصية لأنه لم يكن موجودا وقت الوصية. طيب، هنا الشارح يعني بيّن طريقة الفقهاء، يعني كيف يعتبرون أن الحمل كان موجودا وقت وفاة الموصي أو غير موجود وقت وفاة الموصي. فهنا ينظرون إلى يعني هو أوصى مثلا للحمل الذي تحمل به مثلا المرأة الفلانية، ممكن تكون مثلا طبعا ما يكونش من ورثته، الوصية ليست لوارث، يعني هو أوصى بالحمل الذي تحمل به مثلا مثلا يعني خالته مثلا، خالته إذا كانت حاملا فمولدها هذا سيكون ابن خاله، ابن خالته أو بنت خالته، ابن الخالة ولا بنت الخالة، هذا لا يرث. أو يوصي بحمل تحمل به امرأة مثلا أجنبية عنه ليست من قرابته، ويوصي بالحمل الذي لها مثلا بمبلغ كذا من المال أو نسبة كذا من المال. فينظر هنا عندما توفي الموصي، عندما توفي الموصي هل المرأة يعني كانت ذات زوج أو ليست ذات زوج، يعني كانت المرأة اللي هي الحامل هل كان زوجها يعني كانت متزوجة في ذلك الوقت وزوجها معها، أو كانت ليست ذات زوج كزوجها مثلا مات عنها، يعني حملت من زوجها وبعدين زوجها مات عنها وأصبحت يعني ليست ذات زوج. فإذا المرأة الحامل كانت ذات زوج ووضعت الحمل لأقل من 6 أشهر علم أن الحمل كان موجودا وقت الوصية، يعني أقل من 6 أشهر وضع الحمل، يعني الرجل الموصي توفي وبعد وفاة الموصي الذي أوصل الحمل بعد وفاته بشهر أو شهرين أو 3 أو 4 المرأة وضعت حملها. إذا من الآن نعلم أن هذا الحمل كان موجودا في بطنها، كان موجودا في بطنها وقت وفاته، فإذا الوصية له صحيحة. أما إذا وضعته لأكثر من 6 أشهر يعني بعد وفاة الرجل والمرأة وضعت حملها بعد مثلا 8 أشهر من وفاة الموصي والمرأة متزوجة، فهنا طيب الحمل هذا الذي وضعته، فإنه يحتمل أن هذا الحمل يعني حصل مثلا معاشرة من زوجها بعد وفاة الموت زوجها عاشرها وحملت وولدت هذا المولود مثلا لسبعة أشهر مثلا أو كذا، فلو الحمل يعني كان لأكثر من ستة أشهر المرأة جاب زوج، إذا نحن لسنا متأكدين إن هل هذا هو الحمل الذي أوصى له اللي هو كان موجودا وقت أن توفي، ولا هذا الحمل حمل جديد يعني حدث بعد أن يعني بدأ حدوثه بعد أن توفي الموتي. لأجل هذا الشك هذا الحمل لا يستحق الوصية. طيب إذا كانت المرأة ليست ذات زوج ولا ذات سيد يرعاها، إذا كانت امرأة يعني مملوكة ولها سيد يعني يعشرها أو كذا، فإذا كانت حاملا ولكن ليست ذات زوج أو سيد يرعاها، يعني كان زوجها طلقها أو مات عنها أو سيدها مثلا كان باعها أو مات عنها أو كذا، ففي هذه الحالة إذا الرجل مات والمرأة هذه وضعت حملا، في هنا عن الإمام أحمد في رواية وضعت حملا خلال أربع سنين أخرى خلال سنتين، والمرأة يعني منذ أن توفي الموتي وهي لم تكن متزوجة، فالفقهاء يعني لهم في الحقيقة يعني مزاج توسع يعني في مسألة يعني أطول مدة ممكنة للحمل، بعض ما يقول سنتين وبعض ما يقول أربع سنين وبعض ما يقول من غير ذلك، فنظرا لأن هذه مدة الحمل ممكن تكون هذه، فمعناها مدام هي يعني ليس لها زوج يعاشرها ووضعت الحمل مثلا بعد وفاة الموتي بسنتين، فإذا هذا الحمل يمكن أن يكون من يعني كان موجودا وقت الوفاة، وقت ما توفي الرجل كان الحمل موجودا في بطنها. طبعا هذه الأمور يعني يذكرها الفقهاء يعني تحتاج إلى يعني تحقيق أكثر يعني من ناحية يعني نظرا لتقدم يعني الطب وكذا وجود وسائل يعلم بها يعني وجود الحمل فعلا هل كان موجودا وقت الوصية أو لم يكن موجودا وقت الوصية، يعني كلها طرق يعني اجتهد فيها الفقهاء من أجل يعني التأكد من كون الحمل كان موجودا وقت الوصية بحيث يستحقها أو لم يكن موجودا فلا يستحق الوصية. فإذا وجدت يعني وسائل يعني متيقن منها يعني وتفيد العلم يعني بوجود الحمل أو كذا أو عدم وجوده، يعني يمكن يعني أن يعمل بها في هذا. لكن شفنا له رأي يعني سيدنا نعم يحكون الروايات يعني يذكرون الإمام مالك رحمه الله يروني كان قال فضلاتهم يذكرون أن الإمام مالك أمه حملت فيه ثلاث سنين ونزل وقد نبتت أسنان وقد نبتت شعره. يعني طبعا نظرا ل وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات. يعني هنا يتكلم عن مسألة يريد أن يبين أنه لا يشترط أن الشيء الموصى به، نحن عندنا الموصي والموصي والموصى له والموصى به، الموصى به الآن نتكلم عن الموصى به اللي هو الشيء الذي سيكبر الأموال يعني التي سيوصي به، لا يشترط أن تكون مما يصح بيعه، يعني هناك أشياء لا يصح أن تباع لكن يصح أن يوصى بها، لأن الوصية تبرع أبواب التبرعات يعني أسهل من أبواب المعاوضات. في الوصية يصح تصح بكل ما فيه نفع مباح كلب الصيد، كلب الصيد والغنم، الأصل في الكلاب أنه يحرم بيعها، هذا مذهب الجمهور وفيها عمل بالأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. قال ثمن الكلب خبيث هنا عن بيع الكلاب صلى الله عليه وسلم، رغم أنه أباح اقتناء الكلاب لأسباب معينة، يعني كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الحرث الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الكلاب لهذه الأسباب الثلاثة كما جاء حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. ابن عمر ذكر يعني السببين فقط الصيد والماشية، وأبو هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديثين سواء حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، في الرواية الأخرى عن أبي هريرة إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراط، نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم ينقص من أجره قيراط من الحسنات، قيراط يعني مقدار عظيم من الحسنات، قدر عظيم من الحسنات ينقص من أجر هذا إذا كان أصلا يعني له إيه قيراط من أيام الاقتراط من أي أو أكثر من قيراط من أجر يعني كل يوم وكل يوم ينقص. لا حول ولا قوة، هذا الذي يقتني الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو إيه أو ماشية، اللي عنده كلب لغير هذه الأسباب الثلاثة كل يوم ينقص من أجره قيراط من الحسنات والعياذ بالله تعالى. فهذه الأشياء التي يباح لأجل اقتناء الكلب، وطبعا بعض الفقهاء يعني قص عليها يعني ما يشبهها، يعني هذه الثلاثة منصوص عليها، بعض الفقهاء قص عليها يعني ما يشبهها يعني أو ما هو أولى منها أو كذا، كالضرير مثلا الذي لا يجد من يقوده وكذا ويحتاج إلى كلب ليقوده وكذا، بعض الفقهاء يعني قاسوه على الثلاثة المنصوص عليها وكذا. لكن يعني لغير هذه الأسباب أو يعني ما يصح يعني قياسه عليها فيكون اقتناء الكلب ممنوعا، كان يقتني كلب هكذا يعني شبهة للكفار ولا التفاقر والمزينة، فهذا حكم اقتناء. لكن حتى الكلب الذي يباح اقتناؤه، الكلب الذي يباح اقتناؤه يعني ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه حتى الكلب الذي يباح اقتناؤه لا يباح بيعه، لا يباح بيعه، يعني يقتنى بطريقة غير البيع، إذا وهبه له شخص ولا تحصل عليه بطريقة غير البيع يعني له أن يقتنى، لكن إذا كان اقتناء عن طريق البيع والشراء لا يقتنى، هذا مذهب الجمهور. وخالف هذا الأحناف، يعني الأحناف فقط هم الذين قالوا إيه الكلب الذي يباح اقتناؤه يباح بيعه يعني شراؤه وكذا، لكن الجمهور على ان الكلب الذي يعني يباح اقتناؤه لا يباح بيعه ايضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب. فاذا الكلب يعني لا يجوز بيعه لكن تصح الوصيه به، دي طريقه احنا منعنا تملكه عن طريق البيع، لكن يمكن ان يتملك عن طريق الهبه والوصيه. فالإنسان إذا كان عنده كلب يمكن أن يوصي بالكلب الذي عنده، كلب صيد أو ماشية أو حرث، يمكن أن يوصي به لآخر بعد وفاته، فهذه وصية صحيحة رغم أنه لا يصح بها. وكذلك ما فيه نفع من النجاسات، النجاسات التي ينتفع بها كالزيت النجس، لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به وجاز نقل اليد إليه بالوصية، يعني نظرا أنهم أيضا يعني أكثر الفقهاء يمنع بيع النجاسات حتى لو كان ينتفع بها، لكن إيه لا تباع، لكن تصح الوصية به. طيب كذلك يذكر أشياء أخرى من التي لا يجوز بيعها وتصح الوصية بها، قال وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. يعني فائدة لغوية يعني لطيفة، يعني في تحمل وتحمل أو كذا، فيقولون أو الحمل والشن، بالفتح يقولون يعني بالفتح لما تحت وبالكسر لما فوق، يعني الفتحة فوق بس إيه فالحمل لإيه لما تحت اللي هو في البطن، يعني الحمل اللي هو بالكسر اللي تحت لما فوق، الحمل اللي هو حط وشيل في ظهري فوق ظهري وفوق رأسي. نعم هنا ايه تحمل يعني بيكون، فقالوا بالماضي كالذي يعني هذا في حمل وحمل، يعني هذا الصفة اللي ذكرناها في حمل وحمل، المقصود انه اذا كانت يعني امته عنده أنا يعني مملوكة حاملا أو شجرة يعني تحمل يعني الثمار وكذا، فيصح أن يوفي بالمعدوم يعني قبل أن تحمل الأمة. يعني إنسان الآن أمته حائل هي غير الحمل، يعني إنسان أمته حائل، فيوفي بأنه يعني إذا حملت أمته فالحمل الذي سوف تحمل به يكون لفلان إذا مات، يعني الذي سوف تحمل به الأمة سيكون لفلان إذا مات. وعنده شجرة، الآن الشجرة ليس عليها شيء من الثمار، لم تثمر بعد، والرجل يعني يريد أن يوفي يقول يعني ما سوف تحمل به هذه الشجرة من الثمار، أو ما سوف تحمله هذه الشجرة يعني من الثمار إذا مت فهو لفلان، إذا مت فهو لفلان. فإذا هذا الآن معدوم، هذا الحمل معدوم، ومع ذلك هذا الحمل معدوم ومع ذلك تصح الوصية به رغم أنه لا يصح بيعه، إن في البيوع يعني مر بنا أنه لا يصح بيع المعدوم ولا بيع المجهول ولا بيع ما لا يقدر على تسليمه، كل هذه الأشياء لا يصح بيعها ولكن يصح الوصية بها. وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، هذه الأشياء لا يقدر على تسليمها فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها لأن في جهالة أن البيوع دي معاوضات، عشان هيدفع يعني عوض لأن مش عارف هيأخذ مقابل يساوي هذا العوض الذي دفعه أو لا، ففيها يعني غرر ومقامرة وكذا. لكن في حالة الوصية الإنسان مش خسران حاجة، الموصى له إلا لو وجد السمك أخذ وصير بركة، ما وجدوش ما خسرش حاجة. نعم نعم يعني الإنسان مثلا يعني من ضمن أرضه مثلا فيها نهر أو بحيرة تمر بأرضه أو كذا، فيوصي بالسمك الذي في هذا الماء يكون بفلان، أو مثلا الطيور التي تكون في هواء يعني مزرعته أو كذا زي الطيور تحطها على السدر وكذا، يعني يوصي بها لفلان وكذا. فإذا وجدها إذا وجد يعني الطيور أخذها استفاد بها، لم يجدها لم يحصل شيئا لأن الوصية ولم يدفع فيها مقابلة. وكذلك يعني اللبن في الضرع في صحة الوصية، لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به بخلافة الورثة في باقي الماء، والوارث يخلفه في هذه الأشياء، فكذلك الموصى له. هذا يعني تعليل يعني كما ذكرنا من قبل يعني المسائل الفقهية كلها يعني إما دليل أو تعليل، يعني في مسألة كلها إما يعني دليل من الكتاب والسنة وكذا أو تعليل، فلا تكون يعني قياسات يعني تشبيه أو تعليل. قال وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، برضو مما تصح به الوصية شيء لا يملكه الإنسان. مثلا أنت فقير معدن ويوصي مثلا بمئة ألف دولار لصديقه الفلاني ولا الجمعية الخيرية الفلانية ولأن لا يملك شيء، هذه الوصية صحيحة، لأنه لو حصل إن متى وقت الوصية أخطر شيء عند الموت، يمكن لعله يعيش مثلا بعد ذلك 20 أو 30 سنة أو كذا، وربما يكون وقت الوفاة عنده أكثر من 100 ألف دولار وكذا، يمكن 100 ألف دولار في حدود الثلث أو يعني جزء منها في حدود الثلث، فتنفذ الوصية. فإذا الوصية بما لا يملكه صحيحة، يعني لا يقال إنه ولا وقت ما وصى ما كانش يملك شيئا أو كذا، الوصية صحيحة بما لا يملكه، لأن إذا جاء وقت الوفاة وهناك شهود يشهدون على هذه الوصية وكذا يعمل بها، إذا كان وقت الوفاة قد امتلك هذه ممتلكا لهذه الأموال حتى لو كان وقت أن أوصى بها لا يملكها. قال وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء، وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء، يعني إنسان مثلا عنده عبيد كثيرون وكذا ويقول يعني عبد من عبيدي يعني أوفي به لفلان أو للجمال الخيرية كذا، أو كذلك مثلا نفس الشيء إذا كان عنده مثلا غنم أو كذا يقول يعني شاء من هذا القطيع يعني أوفي بشاء أو بشاتين من هذا القطيع لفلان أو للجمال الخيرية الفلانية أو كذا. هذه الوصية يعني صحيحة، والورثة يعطون الموصى لهم نسائل، لأنه أوصى مثلا بشاة من قطيع لم يحدد الورثة، إذن إيه لهم الاختيار أن يختاروا أي شاة ما يطبق عليها شاة، ممكن يختاروا أردع شاة القطيع ويعطونه إياها، ليس له يعني أن يعترض أنه أوصى بشاة من قطيع. وهذا قول يعني هذا المشهور عن الإمام أحمد وقول الجمهور. قول آخر يعني رواية عن الإمام أحمد أنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من السلوك، يعني قال لا يعني اللي ورث ليس لهم إيه حرية أنهم يختاروا له أربع حاجة ويعطونه إياها، فهو أوصى بعبد من عبيده، إذا إيه تجرى قرعة واللي يطلع عليه القرعة حتى لو طلع أحسن عبد يستحق، لكن أوصى بشاة من قطيعه، فإذا إيه الشاة غير معينة فقال إيه تجرى قرعة والشاة اللي يطلع عليه القرعة يستحقها الموصى له. طيب هنا طبعا في موضوع القرعة هذا حاسة في إشكال، ممكن مثلا هو الرجل يمتلك مثلا ثلاثة عبيد لكن هي يعني قيمهم متفاوتة، يعني في عبد بيساوي مثلا ألف وآخر بيساوي ألفين وثالث بيساوي ثلاثة ولا كذا، فهو أوصى بعبد من عبيده وهو عنده ثلاثة فهو يصير في حدود الثلث. طيب فلو أجرى القرعة طلعت القرعة على العبد اللي هو أبو ثلاثة آلاف، العبد أبو ثلاثة آلاف هذا أكثر من ثلث التركة، والوصية لا تجوز إلا في حدود الثلث. ففي هذه الحالة إيه؟ إذا أجازه الورثة الورثة حق أن يجيزه ما زاد على الثلث، إذا أجازه ما زاد على الثلث خلاص يعني سفر، إذا لم يجيزوها إذا يقول يعني الإمام أحمد ملك منه بقدر الثلث. يعني هو الآن مجموع قيمة العبيد كان مثلا 1,002 يبقى 6، وهو العبد عدد 3 هو ثلث حدود 2000، إذا إذا في هذه الحالة هو له يعني ما يساوي 2000 دولار مثلا من قيمة هذا العبد، هذا المثلين بقى إنما هو ياخده ويرجع لهم 1000 ولا هم إيه يبقونه ويعطونه 2000 أو كذا وهكذا. فهذا يعني رواية عن الإمام أحمد، لكن المشهور يعني والذي عليه الأكثر أن الورثة لهم إيه الحرية في أن يختاروا أي عبد من العبيد أو أي شيء من القطيع وهكذا، ولهم يعني أن يختاروا أربع شيء ويعطونه إياه. قال وبالمجهول تحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء، أيضا مما يجوز أن يوصي بالمجهول، يعني مثلا رجل كاتب في وصيته أوصي بجزء من مالي للجمعية الفلانية، فالجزء من مالي هذا يعني 1% ولا 1000 ولا 10% ولا كم، فهو قال إيه بجزء من مالي أو بحظ من مالي أو بشيء مجهول، ففي هذه الحالة يعطيه الورثة ما شاء، قال بجزء من مالي، ممكن الورثة يعطيه مثلا سنت ولا خلاص هذا جزء من جزء من مالي. نعم نعم طبعا حسب يعني هو كرمه الذي قال أوصي بجزء من مالي فلاني وماليش إلا جزء وكان مال الملايين وكذا يعطيه أي شيء يعني يصير. نعم لا نفس الشيء، لو قال ببعض مالي نفس الشيء يعني. الجزء هو البعض يعني البعض هو الجزء البعض هو الجزء البعض يشمل القليل الكثير، الجزء يشمل القليل الكثير، هذا في مسح الرأس وكذا برضو تراجع مهنة الوصية من المجهد الأرض مش مرسل رأس الوصية هذه، لو قال ببعض ماله فهذا أي يعني جزء منه. نعم طيب يعني إن شاء الله يعني نتوقف يعني اليوم عند هذا الموضع إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وينفعنا وينفعنا تفضل لكم مرسي تعقيد نعم يعني كما تفضل يعني شيخنا الكريم يعني من حق الموصي أن يرجع في الوصية في أي وقت شاء ما دام على قيد الحياة، يعني إذا أوفر بشيء وبدأ له أن يرجع فيه أو أن يرجع في أي وقت على فضل الحياة. هذه يمكن ذكرناها في المرة الماضية وفي درس سابق، يعني كنا نتكلم عن الفرق بين العطية المريض والوصية، وكنا يعني في 10 مسائل مسائل يعني تشبه فيها العطية الوصية مش مسائل تخص طريقها وكذا. فتكلمنا عن هذه المسائل في الوصية، من حق الموت أن يرجع في الوصية في أي وقت شيء. رجع فيهم جدته وانا اوصف لك ورجع من حق الهدى. نعم طبعا الموتي يعني غير وصيته بغير ان يعلم الموتى، لا الحق في هذا، لا الحق في هذا. لا مهم يعني أن يشهد على الرجوع هذا، أو يعني إذا كان أشهد على الوصية وبعدين رجع وكذا يعني مثلا، أو يكتبها أو يعني يوثقها بأي طريقة، ويوثق الرجوع يعني يشهد يعني على الرجوع أقصد يعني إذا كان قد أشهد على الوصية أو وثقها بكتابة أو وثقها بكذا فيوثق الرجوع أيضا حتى يعني يضمن أن مسألة الوصية للحمل، مسألة 6 أشهر وأربع سنين وكذا، هذه يعني من تاريخ وفاة الموفي يعني. نعم ما يضر يعني لو أوصى لما تحمل به مثلا المرأة الفلانية ولم تكن حملت به، أنا ذكرنا الوصية يعني يعني زي الوصية بالمعدوم وكذا يعني. المهم أنه إذا كان وقت الوفاة يعني كانت قد حملت فيستحق هذه الحملة.
هل يجوز للموفي مثلا بتأجيل تقسيم الميراث حتى تضع زوجة في مصر، حتى يكون المولود حتى يرث المولود الجديد؟
طبعا يعني الشرط في الوصية أن تكون موافقة للشرع، يعني الشيء الذي يخالف الشرع لا يعمل به. فهنا هذا المتوقف على المذاهب الفقهية في مسألة ميراث الحمل. من الفقهاء يعني من يوقف التركة كلها، ومنهم من يوقف يعني من يتغير نصيبه على حسب يعني وجود الحمل أو عدمه أو إفراده أو تعدده أو سكرته أو نفسه أو كذا. لكن من كان يعني لا يتغير نصيبه في الميراث يعني بوجود الحمل فهذا لا يوقف نصيبه. فبناء على هذا حتى لو أوصى الشخص أن يوقف توزيع التركة كلها يعني لا يعمل بالوصية في الجزء الذي هو يعني أعطاء من لا يتأثر نصيبه بالحمل، هذا يعطى ولا يعمل بالوصية في هذه الجزئية. ولكن يوقف توزيع التركة على من يتأثر نصيبهم يعني بالحمل. واضح يعني مثلا رجل مثلا ترك زوجة حاملا وله أبناء آخرون، مثلا له مثلا يعني ابن موجود على قيد الحياة وله زوجة حامل. طيب الزوجة الآن في حالة وجود أولاد كم نصيبها في الميراث؟ الثمن. في حالة عدم وجود أولاد للميت، نصيبها الربع. فالآن الرجل المرأة هذه الزوجة يعني لم يتغير نصيبها سواء الحمل هذا ولد حيا ولا ميتا ولا ذكرا ولا أنثى، ستأخذ الثمن لأن في ابن موجود بالفعل على شيء مثلا الرجل ترك ابنا وترك الزوجة حامل والنصيبها لم يتأثر لأن في ابن موجود، فبالتالي هذه إيه؟ تأخذ الثمن، إنه معروف أنها تأخذ الثمن، فتأخذ الثمن ويوقف الباقي. الباقي اللي هو السبعة أثمان هذه توقف، لأن الابن الموجود هذا هو اللي نصيبه سيتأثر بالحمل، ولو الحمل هذا ميت هياخد هو السبعة أثمان كلهم. الحمل هذا ذكر يبقى هيقسمه بينه وبينه نصفين، إذا كان حمل أنثى يبقى يأخذ هو ضعف نصيبها، إذا كان حمل ذكرين يبقى هياخد هو الثلثين. فهنا الذي سيتأثر نصيبه اللي هو الابن هذا يوقف توزيع الشركة حتى يوضع الحمل، والذي لم يتأثر نصيبه شيء الزوجة الذي تأخذ فور الوفاة تعطى ثم الشركة. إذا أوصى يعني مثلا الرجل أن الزوجة هذه أيضا لا تأخذ نصيبها، أن زوجته يوقف نصيبها لغاية لما يوضع الحمل، أنا لا يعمل بوصية مخالفة يعني.
طيب رجل كان يعني كان عنده من ولد او من الاولاد قبل يعني قبل الاسلام ثم اسلموا جميعا، ففي هذه الحاله الاولاد يرثوه وراثه شرعيه ولا يوصى لهم باعتبار ان هم يعني ما كانوش اولاده شرعا من ناحيه الاسلام يعني؟ هل اولاده كفار اولاد شرعا؟ طيب نعم هم كانوا جميعا كفارا، فهو يعني نعم اسلم الاب والاولاد قبل وفاة، فهل يرث وراثة شرعية ولا يرث بوصية منه لهم باعتبار أنهم غير أبناء يعني مش شرعيين أو ما أنهمش ورثة لأنهم ما مش كانوا في الإسلام في حال لما يعني أنجبهم؟
العبرة يعني بحالهم وقت وفاته، فما داموا يعني وقت وفاته كانوا مسلمين فخلص يستحقون من الميراث بغض النظر عن كونهم لو قبل الوفاة بلحظة كانوا كفارا ولحظة الوفاة كانوا مسلمين. بل إن من الفقهاء يعني سلمان أحمد رحمه الله يعني عنه أنهم يعني لو أسلموا قبل توزيع الميراث يستحقون من الميراث، يعني حتى لو كانوا لحظة الوفاة كفار ترغيبا لهم في الإسلام وقال لهم الميراث لسه لم يوزع، إذا أسلمتم قبل توزيع الميراث فتأخذوا. يعني الأولاد كانوا من زنا ولا من يعني هذا كده مش مسألة الأمان الولد والاستراج، فلو يعني الأولاد هؤلاء وضعتهم زوجته وهي في عصمته فهم أولاده بغض النظر، حتى لو زوجته مثلا كانت كافرة مشكوك في سلوكها ربما تكون زنت ربما تكون لم تزني كده، ما دام وضع الولد والاستراج ما دام يعني الزوجة نعم وضعت الأولاد هؤلاء وهي زوجة له وفي أسمته فهم أولاد شرعا.
في قول الله تعالى سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، كتابة الدين مع بعض الأقارب في بعض الأحوال بتكون حساسة، بتكون حساسة جدا يعني كان الإنسان مثلا يدين خاله أو خالته ويعني يكون فيها شيء كتير من الحساسية وال يعني إغارة النفس، فهل في سبيل آخر شرعي الواحد يقدر يستعمله بحيث أنه هو ما يصرش أنه هو يكتب فيحرج الناس بالكتابة أو يحسسهم بعدم الأمانة وفي نفس الوقت يعني يكون ما بيخالفش شرع ربنا؟
كان نسبة للأمر بكتابة الديون يعني هذا في حالة عدم الائتمان، يعني هذا أمر للاستحباب فقط، وحتى هذا الاستحباب إنما هو في حالة يعني عدم الائتمان، يعني قوله تعالى بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني شخص يعني سبق بينك وبينه مثلا معاملات مالية سبق يعني وأنت تثق فيه وفي أماناته وكذا وأقرضته بدون أن تكتب لا حرج عليك يعني الشرع في هذا، ومسألة يعني يكون الإنسان مثلا إذا أقرض خاله أو خالته وكذا ويستحي يعني أن يكتب وكذا ما حرج يعني ألا يكتب، وأعتبر هذا من البر يعني بهم أنه يعني يوفر له يعني اهتمامه لهم وكذا ولا يكتب، لكن هذا من البر وصلة الرحم والجهاد، ويمكن أن يوثق حقه بالشهادة يعني يحاول مثلا أن يجعل القرض هذا يعني في حضور شهود وكذا الشهود يثبتون حقه يعني مثل كذا.
سؤال خارج الموضوع شوية أو شويتين حقيقة، موضوع فوائد البنوك
لسه مؤخرا صدر فتوى من المجمع الفقهي الإسلامي في الأزهر بأنه حلال. فدوت دوت موضوع من يعني اللخبطة اللي فيها. ريت تقول لنا حاجة فيها شفاء إن شاء الله.
يعني موضوع فوائد البنوك يعني فهو ربا محض، لأن هذا علم الربا الذي حرمه الله تعالى وحرمه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. موضوع فتوى يعني مجمع البحوث وكذا هذه فيها تلاعب كثير، ومن ضمن يعني أصلا نظام المجمع أنه لابد تقريبا من ثلثي الأعضاء حتى تصدر الفتوى، وكل مجمع فيه يعني 50 عضوا والأصدار الفتوى 23 فقط، وكان لها تمهيدات يعني من الرجل المفتي يعني إذا القنطاوي يعني له يعني مسالك وكذا انه يريد يعني استصدار هذه الفتوى من مدة، وحاول يعني يضع اعضاء ويشيل ويغير في نظام المجمع لغاية ما تمكن يعني من تكوين يعني مجموعة يسكنه، وصدر الفتوى حتى باقل من النصف يعني حوالي 23. وفي يعني حتى بسبب هذه الفتوى استقال يعني مجموعة من اعضاء مجمع البحوث، وكانت نشروا ردودا يعني في عدة صحف وكذا ان هذه الفتوى لا تمثل مجمع البحوث ولا تمثل الازهر، وكتبوا يعني ردودا قويه وكذا، وهذه الفتوى يعني فيها خداع للاهواء يعني وربا البنوك، يعني هذا ربا صريح يعني ومحاربه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قرض بفائده يعني قرض بفائده يعني ما فيها فيها هذا كلامهم، هذا كلامهم كلام باطل طبعا، هذا كلام باطل، هذا باطل يعني. الإيداع لا بأس يوضعه يعني في البنك يعني بدون فائدة، يعني يحطه في البنك من باب لو إنسان لا يأمن على ماله وكذا يحطه بدون فائدة يعني بدون فائدة يعني حساب جاري سكن أكاونت بدون فائدة يعني. خلاص يستثمر بقى بطريق حلال يعني يشتري مثلا عقار ثمن جديد ولا يشتري ولا جزء من يشتري ذهب مثلا يشتري ذهب او كذا قيمته مثلا 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 مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا الانسان اللي هو تعود على والعياذ بالله سب الله عز وجل سب الدين لأنه أنذر أن هذا ربما يخرج عن الملة وكذا، أو سب الدين ربما ليس سب الدين، أنذر أن هذا ربما يخرج عن الملة وكذا، ولا زالت هذه عادته وكذا، فهل يعني جلسة تحرم يعني تحرم عليه تحرم عليه، أو هل أو هل سورة أو يعني كيف حاله يعني؟
سب الدين الكفر ولا يعوذ بالله تعالى ورد عن الإسلام يعني لا شك فيها يعني. إلا إذا كان يتوب يعني ما دام الرجل ينصح، إذا كان يعني يتوب فخلاص التوبة يعني تمحو ما قبلها إن شاء الله. العبرة يعني بمسألة بقاء الزوجة معه أو عدم بقائها، ومسألة أن ترثه أو لا ترثه أو كذا، يتوقف على كونه يعني يتوب أو لا يتوب يعني. إذا كان يعني لحظة الوفاة يعني قد تاب يعني قبلها من هذا وتوفي وهو زائد، فإذا ترثه. وكذلك يعني مسألة بقائها في عصمته يعني إذا ذهب يعني تظل في عصمته. سب الدين يعني كفر وليس فيه يعني لا يلتمس له فيه عذر يعني، وإنما يعني ينصح ويذكر يعني ويحذر من خطر هذا يعني. في هذه الحالة يعني أخونا يسأل أن رجل توفي وله أولاد ابن متوفى في حياته وله ابن آخر، هل يجوز أن يسري لأولاد الابن المتوفى في حياته بنصف التركة؟ الجواب لا يجوز بنصف التركة، ولكن يجوز بثلث التركة فقط، يجوز بثلث التركة فقط يعني أو أقل. نكتفي يعني بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله خيرا، أعنا خير الجزاء. إن شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم الساعة 8:30 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، والساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.